بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في تفسير سورة هود قوله تعالى: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله الآية. ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة عن نبيه نوح نبينا الصلاة والسلام أنه أخبر قومه أنه لا يسألهم مالا في مقابلة ما جاءهم به من الوحي والهدى، بل يبذل لهم ذلك الخير عظيم مجانا من غير أخذ أجرة في مقابله.
ولم يكن هذا للنبي الله داود عليه السلام فقط، بل هذا لكل نبي من الأنبياء، فإن كل نبي من الأنبياء ما سأل قومه مالا حتى لا يتهم. فإن الداعية إذا سأل الدنيا، إذا سأل الناس شيئا من الدنيا قالوا ما دعا إلا من أجله، فالأنبياء نزهوا عن ذلك، فلم يسألوا الناس أجر، بل زادوا على جميع الناس بخاصية أخرى تنفي هذه التهمة من أصلها وتقلعها من أساسها، وهي أنه ما تركوه فإنه لا يورث، فليس كسائر الناس أن من ترك مالا ورثته من العصبة وأصحاب الفروض، لكن الأنبياء إذا تركوا مالا فهو للمسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما تركنا صدقة، إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهم في الدنيا لا يسألون الناس مالا، وهم بعد رحيلهم لا يرثهم أبناؤه. ولهذا لما جاءت فاطمة رضي الله عنها إلى أبي بكر رضي الله عنه تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا به يذكر لها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء لا نورث دينارا ولا درهما، إن لا نورث ما تركناه صدقة. وبهذا تنتفي الشبهة، وقوة الداعية عند الناس على قدر انصرافه عن دنياهم، أما إذا طلب منهم الدنيا فإن منزلته تقل، لكن هو مباح إذا كان على وجه المباح، فإذا كان يعمل موظفا ويعمل أجيرا ويعمل كذا ويأخذ راتب على عمله، فهذا الذي لا يخاف على الإنسان منه. أما إذا كان يأخذ من دنياهم طامعا في ذلك راغبا في ذلك فشك أنه يضعف. فإذا كنت تأخذ من فلان مالا وهو على مخالفة، هل ستخبره بالمخالفة وتذكر له المعصية؟ هذا قد يصعب، إلا على من رحم، إلا من رحم. ولهذا ينبغي على الإنسان ألا يتعلق بدنيا الناس، لا يتعلق بدنيا الناس، وعلى قدر ما يتعلق بدنيا الناس على قدر ما يكون عنده من الضعف في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر الله عز وجل هنا عن هود: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. وكل نبي من الأنبياء قال هذا: لا أسألكم عليه أجرا، لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الله. نعم.
وبين في آيات كثيرة أن ذلك هو شأن الرسل عليهم صلوات الله وسلامه، كقوله في سبع عن نبينا صلى الله عليه وسلم: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله الآية. وقوله فيه أيضا في آخر صاد: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وقوله في الطور والقلم: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. وقوله في الفرقان: قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وقوله في الأنعام: قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وقوله عن هود عليه السلام في سورة هود: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني. وقوله في الشعراء عن نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وقوله تعالى عن رسل القرية المذكورة في ياسين: اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا. وقد بينا وجه الجمع بين هذه الآيات المذكورة وبين قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب في سورة السبأ في الكلام على قوله تعالى: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم. ويؤخذ من هذه الآيات الكريمة أن الواجب على أتباع الرسل من العلماء وغيرهم أن يبذلوا ما عندهم من العلم مجانا من غير أخذ عوض عن ذلك.
انتبهوا لهذه الفائدة العظيمة. نعم.
أن الواجب على أتباع الرسل من العلماء وغيرهم أن يبذلوا ما عندهم من العلم مجانا من غير أخذ عوض عن ذلك، وأنه لا ينبغي أخذ الأجر على تعليم كتاب الله تعالى ولا على تعليم العقائد والحلال والحرام، ويعتضد ذلك بأحاديث تدل على نحوه. فمن ذلك ما رواه ابن ماجه والبيهقي والرواني في مسنده عن أبي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخذتها أخذت قوسا من نار فرددتها. قال البيهقي: وابن عبد البر في هذا الحديث هو منقطع، أي بين عطية الكلاعي وأبي بن كعب. وكذلك قال المزي وتعقبه ابن حجر بأن عطية ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأعله ابن القطان بأن راوي عن عطية المذكور هو عبد الرحمن بن سلم وهو مجهول. وقال فيه ابن حجر في التقريب: شامي مجهول. وقال الشوكاني في نيل الأوطار: وله طرق عن أبي. قال ابن القطان: لا يثبت منها شيء. قال الحافظ: وقال وفيما قاله نظر. وذكر المزي في الأطراف له طرقا منها أن الذي أقرأه أبي هو الطفيل بن عمرو، ويشهد له ما أخرجه الطبراني في الأوسط عن الطفيل بن عمرو الدوسي قال: أقرأني أبي بن كعب القرآن فأهديت له قوسا فغدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقلدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تقلدها من جهنم. الحديث. وقال الشوكاني أيضا في الباب عن معاذ عند الحاكم والبزار بنحو حديث أبي، وعن أبي الدرداء عند الدارمي بإسناد على شرط مسلم بنحوه أيضا.
والأقرب ضعف هذا الحديث هو الأقرب، ولكن على فرض صحته فإنه يحمل على المحمل الخاص، يحمل على محمل الخاص يختص بهذا الرجل، فلعل هذا الرجل إنما أخذ ذلك منه بسيف الحياء فيكون الأمر خاصا بهذا الرجل أو محمولا على شيء يختص بهذا الرجل. وذلك لأن الحديث الصحيحة فيها الجواز أخذ هذا المال على الرقية وعلى تعليم القرآن وغير ذلك. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بابا يشهد لذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي سعيد الخدري في الرقية وقر الأخذ على ذلك، وقال إن حق من خاتم عليه أجرا كتاب الله. وجاء أيضا في صحيح من حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر تعليم القرآن مهرا وهو عوض، فقام مقام المال وكذا، فمنه أخذ العلماء جواز الأخذ على تعليم القرآن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت المرأة تهب نفسها له فصعد فيها النبي صلى الله عليه وسلم النظر وكذا ثم تركها، فقال رجل: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجني. والحديث معروف، وفي آخره قال: زوجتكها على أن تعلمها ما معك من القرآن أو سورة كذا وكذا. من هنا صار القرآن تعليمه، صار تعليم القرآن هنا عوضا عن هذا البضع، وبالتالي يجوز أن يكون أن يأخذ الإنسان على تعليمه أجرا. نعم. وحمل هذا الحديث على محمل خاص هذا إن صح، ولكن كما ذكر هنا رحمه الله تعالى وهذا شأن أهل العلم أنهم يذكرون ما لهم وما عليه ثم بعد ذلك يرجح، فهذا شأن أهل العلم. ولو كان الإنسان يخالف العالم في ترجيحه لكن ليس من أهل الزيغ ولا من أهل الانحراف ولا من أهل الكتمان ولا من أهل البتر، بل هو الذي يدلك على ما في الحديث أو يدلك على ما في النص وقد تكون جاهلا به. ومن هنا يكون خطأ العالم خطأ لا يخرجه عن الأجر والإثابة، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. نعم. نعم.
يعني على حملي أن أخذ بسيف الحياة يعني ده لا يظهر، لأن الرجل هو الذي أهداه لأبي ابتداء من
نعم، ليس ابتداء، هو أعطاه هو اعطاه ابتداء نعم، لكن هذا يحمل على محمل خاص. حينما قال إن أخذت قوسا من نار، لأن هذا الرجل قد يكون تكلف وشق عليه ذلك.
من يصل أنه غير غني مثلا يكون أحرجه أو شيء
لا، قد يكون هو نفسه يعني نفس الحال، خشي أن يكون قد قصر في ذلك ويكون الأخذ من هذا الرجل يضره أو يعرضه لمشقة وعنت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أخذت قوسا من نار، وإلا فما معنى أن يرضى النبي هذا ويوافق النبي صلى الله عليه وسلم على أن يأخذ المسلمون في الرقية يأخذون مثل هذا. كان يكون الأصل واحدا، فيكون في حديث الرقية يكون الأجر ممنوعا كما أن الأجر هنا يكون ممنوعا، ويكون أيضا في حديث سهل بن سعد السعيدي في كونه مهرا يكون ممنوعا، لأن لماذا يعلم ينكح المرأة وتزوج المرأة على أن يعلمها صورة كذا وكذا؟ هذا هو تعليم القرآن، هذا هو تعليم القرآن. صار هذا التعليم مقابل ماذا؟ قام مقام ماذا؟ هو المهر الذي به ينكح الرجل امرأته، والمهر معروف. نعم نعم. ما يحمى ما نقول المنع هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يمنع، لأن النبي طلع على حال معين من أجله منع.
ومن ذلك ما رواه أبو داود وابن ماجه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن، فأهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت.
فهم فقراء أهل الصفة، ما أجدوا فقراء الإسلام. نعم.
فأهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت ليس
هذا. وهذه الأحاديث لا تسلم، يعني كلها فيها كلام لأهل العلم، يعني ما تسلم. نعم. فقلت ولهذا, ولهذا لا يعارض بها الأحاديث الصحيحة، وعلى هذا السلف، وذكر البخاري رحمه الله أثارا عن السلف في هذا. نعم.
فقلت ليست بمال أرمي بها في سبيل الله عز وجل، لأتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أسألنه. فأتيته فقلت: يا رسول الله، أهدى إلي رجل قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن، وليست بمال أرمي عليها في سبيل الله. فقال: إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها. وفي إسناده المغيرة بن زياد الموصلي. قال الشوكاني: واثق وكيع ويحيى بن معين، وتكلم فيه جماعة. وقال الإمام أحمد: ضعيف الحديث، حدث بأحاديث مناكير، وكل حديث رفعه فهو منكر. وقال أبو زرعة الرازي: لا يحتج بحديثه. انتهى. وقال فيه ابن حجر في التقريب: المغيرة بن زياد البجلي أو أبو هشام أو هاشم الموصلي صدوق له أوهام. وهذا الحديث رواه أبو داود من طريق أخرى ليس فيها المغيرة المذكور. قال: حدثنا عمرو بن عثمان وكثير ابن عبيد قال: حدثنا بقية قال: حدثني بشر بن عبد الله بن بشار قال عمرو: وحدثني عبادة بن نسي عن جنادة ابن أبي أمية عن عبادة بن الصامت نحو هذا الخبر، والأول أتم. فقلت: ما ترى فيها يا رسول الله؟ فقال: جمرة بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها. انتهى منه بلفظه. وفي سند هذه الرواية بقية بن الوليد، وقد تكلم فيه جماعة ووثقوا آخرون إذا روى عن الثقات.
والله يا أخواني، يعظم العالم في نفس الإنسان بأمانته العلمية وعدم خيانته وبتره وكذبه. سبحان الله، هذا شأن من تأثر بالعلم واتقى الله سبحانه وتعالى فيه، أن يذكر العالم سبحان الله ما له وما عليه، حتى ولو حجزته أنت بما قال، يكفيه سبحان الله ديانة أن يذكر هذا، ولا أحد يطلع. يعني قد يقول الواحد هو لو ما كان الشيخ لو رجح قولا يخفي الكلام هذا أو يذكر ما له وثقه فلان، مع أنه قد يكون ضعفه الكثير، لكن ما يذكر التضعيف، يذكر التوثيق لكي تقبل الأمة هذا. وكم من الأمة يعني سيبحث. وحينما أقول يا أخوانا أنا الآن هذا الحديث صحيح وصححه الأئمة، ولم أطلع عليها على علة تطعن فيه، من يعني سيبحث وراء يا أخوان؟ كم واحد سيبحث وراء؟ لكن سبحان الله، إنه الدين، وهذا هو العلم الحقيقي يا أخواني، هذا هو العلم. ولهذا يكون الأجر الواحد مع خطأ العالم إنما هو على الطريقة، والطريقة هي الأساس، فإن انضاف مع الإصابة فينضاف إليه أجر ويحصل له تمامها، وإذا ما أصاب في نتيجته فقد أصاب في الطريقة فهو مأجور عليه. ومن هنا قد يقال: كل مجتهد مصيب، أي مصيب للأجر لا للحق، فإن الحق واحد ولا يكون الحق مع هذا الرجل ومع ضده، إنما الحق واحد، لكن كل مجتهد مصيب أي للأجر، فلا يحرم المجتهد من أجر، إما من أجر وإما من أجر. فهذا شأن العلماء، ولابد أن نتربى على طريقة العلماء رحمه الله تعالى، ولابد أن نوطن أنفسنا على هذا، وأن الإنسان يتقي الله عز وجل، ويوم أن يخون الإنسان بالعلم، ويوم أن يكذب الإنسان بالعلم، ويوم أن ينحرف الإنسان بالعلم، ويوم أن يخون الإنسان بالعلم فعليه كبر. فهذا ما يصلح أن يتصدر، لا تنتظر بدعة يبتدعها في القدر أو في الأسماء والصفات أو في توحيد الألوهية أو في كذا، لا تنتظر أن يكون العالم حتى تتركه صوفيا أو معتزليا أو جهميا أو أشعريا أو غير ذلك. هذا فهم قاصر، هذا فهم قاصر، أن تنتظر حتى يقع العالم في بدعة كبرى فحينئذ تتركه. إذا اتهم العالم في أمانته، إذا اتهم العالم في صدقه، فمثل هذا لا يحل أن تجلس عنده ولا أن تسمع له، وإلا تأثرت. الإنسان إخواني يتأثر بشيخه غالبا، إن كان على ديانة وتعظيم لحرمات الله سبحانه وتعالى استفاد وانتفع وصار على ضربه وطريقته. أما إذا كان عنده رقة في الدين فلا يبالي بالنص هذا أو بالقول هذا، وتطلع على خباياه وهو يبتر ويكذب ويفعل ما يفعل، مثل هذا لا يجلس عنده. ولهذا صدق الإمام مالك وقد ترك سبحان الله هذه الكلمات لتبقى إلى آخر الزمان، وهو منهج السلف وليس منهج مالك رحمه الله تعالى فقط، حين قال لا يطلب العلم عند أربعة، وذكر السفيه الذي لا يدري عن لغة، لا يدري عن ضبط هذا العلم، وذكر الكذاب الذي يكذب على الناس وإن لم يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن يوشك أن يكون هذا وقعا في ذلك، وذكر أصنافا هي ليست خاصة بأهل البدع والأهواء. فهذا أمر عظيم جدا، نعم، ينبغي أن يراعيه الإنسان من أول طلبه، من أول طلبه حتى تحصل به بركة، أن يذكر ما له أن يذكر ما عليه. أذكر ما عليك ووجه، أذكر ما عليك ورد، نعم.
قال وهو من رجال مسلم، وأخرج له البخاري تعليقا، وقال فيه ابن حجر في التقريب صدوق كثير التدليس عن الضعفاء. والظاهر أن أعدل الأقوال فيه أنه إن صرح بالسماع عن الثقات فلا بأس به، مع أن حديثه هذا معتضد بما تقدم وبما سيأتي إن شاء الله تعالى. ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد والترمذي عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اقرأوا القرآن واسألوا الله به، فإن من بعدكم قوما يقرؤون القرآن يسألون به الناس. قال الترمذي في هذا الحديث ليس إسناده بذلك. ومنها ما رواه أبو داود في سننه، حدثنا وهب بن مقية أخبرنا خالد عن حميد الأعرج عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعرابي والأعجمي، فقال اقرأوا فكل حسن، وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو وابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن وفاء بن شريح الصلفي عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقتري، فقال الحمد لله كتاب الله واحد، وفيكم الأحمر وفيكم الأبيض وفيكم الأسود، اقرأوه قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه كما يقوم السهم يتعجل أجره ولا يتأجله، يتعجل أجره ولا يتأجله، انتهى. ومنها ما رواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن شبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار في هذا الحديث قال في مجمع الزوائد رجال أحمد ثقات. ومنها ما أخرجه الأصمع في سنن عن أبي رضي الله عنه قال كنت أختلف إلى رجل مسن قد أصابته علة قد احتبس في بيته أقرئه القرآن فيؤتى بطعام لا آكل مثله بالمدينة، فحاك في نفسي شيء، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كان ذلك الطعام طعامه وطعام أهله فكل منه، وإن كان يتحفك به فلا تأكله، انتهى. بواسطة نقل ابن قدامة في المغني والشوكاني في نيل الأوطار.
بواسطة، أما كان يكفي الرواية الحديث هذا مبذول. حديث هذا أخرجه الأثرم في سنن عن أبي عن أبي رضي الله عنه قال حديث هي رواية، وإنما نقل هذه الرواية بواسطة، فقال انتهى بواسطة نقل ابن قدامة في المغني والشوكاني في نيل الأوطار. مع أنها رواية أخوانا ولا لا؟ يعني قد يأخذ الإنسان الرواية، الرواية مبذولة للناس ما يحتاج، لكن لما كان هذا الأثر لما أخذه بواسطة فأشار إلى هذه الوسطة وهذه تنفعه، فقد يكون هذا السياق فيه مثلا سقط أو فيه قلب، فبدلا من أن يقال عن أبي ذر قال عن أبي، وبدلا من أن يقول مثلا فلا تأكله قال فكله مثلا، قد يكون هذا، فتكون العهدة على من؟ على من نقلت عنه. أما إذا لم تشر إلى هذا فتكون العهدة إيه؟ عليك. نعم.
فهذا
نعم. من؟ لا، هو في جزء، هو في جزء مذكور وجزء مفقود، يعني هو كتاب الأثر فيه ما لعله هذا في الموجود، والله أعلم، أو يكون أن يكون هذا في الجزء المفقود. نعم. لكن ولو هو قصده هنا، المراد بهذا إيه؟ المراد بهذا هو تحقيق القاعدة، وهو أنه إذا نقل بواسطة، لأن إذا نقلت بواسطة كما قلنا قد يكون في الحديث فيه ما سقط وفيه تغيير وفيه تبديل، فتكون العهدة على من نقلت عنه، فهو إن كان من الرواية لكن ليس كل من نقل أصاب، فقد أجعل حديث ابن مسعود حديث ابن عمر، وقد أجعل قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا أجعله كذا، ويكون هذا من الواسطة لمن. نعم.
شيخنا في بعض الخطب يعني بيكون مقدمة مثلا للشيخ من المشايخ أو لعالم العلم.
نعم.
يعني مثلا بعض مقدمات الخطب، يعني كيف الإنسان مثلا مثلا هيبدأ الخطبة مثلا خطبة مثلا مقدمة الشيخ عبد الوهاب رحمه الله أو مقدمة ابن القيم رحمه الله، وهيبدأ بها يعني كيف مثلا يعني يحيلها كيف، وهيبدأ أصلا بها
المقدمة نص كلامي، يعني هو نص كلامي يعني ولا مثل إن إحنا الحمد لله نحمد ونستعين أو الحمد لله وكيف وصلاة والسلام على، يعني المقدمات المبذولة هذه ولا مقدمة خاصة؟
لا، مقدمة كلام ابن القيم، كلام ابن عبد الوهاب، كلام المعلمي.
إيه لو كانت مقدمة خاصة يحل فيها.
كيف بقى؟
يحل فيها ويكفي حالة مرة خلاص. يعني يكفي حالة مرة. نعم.
يحلها متى يعني؟
نعم. يعني بعد المقدمة وكذا وكذا، ويقول هذه مقدمة عظيمة انتفعنا بها، انتفعنا بها من كلام شيخنا فلان الفلان العالم فلان الفلان، بعد ما تذكر مقدمة، ما يبدأ المقدمة يقول قال شيخنا كذا، تذكر مقدمة عادي يتأثر الناس بها وكذا، ثم تقول هذه مقدمة وهذه مقدمة عظيمة ينبغي الوقوف عندها، انتفعنا بها من كلام شيخنا فلان، ثم بعد ذلك لا يلزم أن تعيد هذا طالما أنه عرفت عرف عنك أنك نعم نقلت عن العالم الفلاني. نعم.
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: فهذه الأدلة ونحوها تدل على أن تعليم القرآن والمسائل الدينية لا يجوز أخذ الأجرة عليها. وممن قال بهذا الإمام أحمد في إحدى الروايتين، وأبو حنيفة، والضحاك بن قيس، وعطاء، وكرهه الزهري وإسحاق تعليم، وكره الزهري وإسحاق تعليم القرآن بأجر. وقال عبد الله بن شقيق: هذه الرغف التي يأخذها المعلمون من السحتي. وممن كره أجرة التعليم مع الشرط الحسن وابن سيرين وطاووس والشعبي والنخعي، قاله في المغني. وقال
يعني إذا اشترط فهذا لا ينبغي، لكن إذا أعطي على وجه الجعل والرزق فلا بأس به.
وقال إن ظاهر كلام الإمام أحمد جواز أخذ المعلم ما أعطيه من غير شرط، وذهب أكثر أهل العلم إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وهو مذهب مالك والشافعي.
شوف يذكر ما له وما عليه. ذهب أكثر العلم إلى الجواز، وهناك من فرق بين ما إذا شرط الأجر عليه أو لم يشرط، وهناك من كرهه مطلقا. نعم. أنه لا تحتاج تتبعه، يعني كون الشيخ ينقل عنه هنا أكيد في أثار تدل على هذا.
قال: وممن رخص في أجور المعلمين أبو قلابة وأبو ثور وابن المنذر. ونقل أبو طالب عن أحمد أنه قال: التعليم أحب إلي من أن يتوكل لهؤلاء السلاطين، ومن أن يتوكل لرجل من عامة الناس في ضيعة، ومن أن يستدين ويتجر لعله لا يقدر على الوفاء فيلقى الله تعالى بأمانات الناس. التعليم أحب إلي. وهذا يدل على أن منعه منه في موضع منعه للكراهة لا للتحريم، قاله ابن قدامة في المغني. واحتج أهل هذا القول بأدلة منها ما رواه الشيخ،
ولهذا قال ومن قال بهذا الإمام أحمد في إحدى الروايتين. نعم.
واحتج أهل هذا القول بأدلة منها ما رواه الشيخان وغيرهما من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا فقام
رجل. خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لمرأة أن تهب نفسها لرجل. نعم. وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. نعم.
قال أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال ما عندي إلا إزاري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا، فقال ما أجد شيئا، فقال التمس ولو خاتما من حديد، فالتمس فلم يجد شيئا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم سورة كذا وكذا يسميها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد زوجتكها بما معك من القرآن، وفي رواية قد ملكتكها بما معك من القرآن. فقالوا هذا الرجل أباح له النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل تعليمه بعض القرآن لهذه المرأة عوضا عن صداقها، وهو صريح في أن العوض على تعليم القرآن جائز. وما رد به العلماء الاستدلال بهذا الحديث من أنه صلى الله عليه وسلم زوجه إياها بغير صداق إكراما له ولحفظه ذلك المقدار من القرآن ولم يجعل التعليم صداقا لها مردود بما ثبت في بعض الروايات في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن، وفي رواية لأبي داود علمها 20 آية وهي امرأتك.
الله أكبر. الله أكبر. نعم.
واحتج أيضا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم الثابت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. قالوا الحديث وإن كان واردا في الجعل في الرقية بكتاب الله فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب.
نعم.
واحتمال الفرق بين الجعل على الرقية وبين الأجرة على التعليم ظاهر. قال مقيد عفى الله عنه الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن الإنسان إذا لم تدعوه الحاجة الضرورية فالأولى له ألا يأخذ عوضا على تعليم القرآن والعقائد والحلال والحرام للأدلة الماضية، وإن دعته الحاجة أخذ بقدر الضرورة من بيت مال المسلمين، لأن الظاهر أن المأخوذ من بيت المال من قبيل الإعانة على القيام بالتعليم.
هذا إذا وجد أن مثلا بيت مال المسلمين يقول بأن كل مسجد يضع فيه من يحفظ القرآن الكريم ويعطيه هو أو غير ذلك، أو يقول من حفظ كذا فلو عندنا كذا. أما إذا لم يكن كذلك ومثل بيت المسلمين هو رواتب الأئمة ورواتب المؤذنين ورواتب المحفظين في المساجد الذين يعطون من الدولة، فهذا لا بأس به. أما إذا لم يوجد ذلك أو الناس احتاجوا إلى ما هو أزيد من ذلك فلا بأس ولا حرج إن شاء الله، لكن بشرط أن يكون غرضه في التعليم، وهذا الشرط مهم جدا، هذا مهم جدا جدا، ألا وهو أن يكون غرضه ما هو طلب الأجر من الله سبحانه وتعالى أولا وابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى. ففرق بين من أخذ ليحفظ ومن حفظ ليأخذ. هذا رجل يحب تعليم القرآن ويحب هذا الفضل العظيم، لكن ما عنده وقت يعلم الناس لأنه يقتتل أولاده وكذا، فإذا جلس يحفظ وأعطاه الناس من غير اشتراط ومن غير تعلق قلب بذلك فحينئذ يكون إن شاء الله حلالا طيبا. أما إذا كان رجل يمتهن هذه المهنة من أجل أن يكثر ماله وليس عنده محبة ولا إرادة ولا احتساب في هذا التعليم، فهذا الرجل لا شك أنه ليس له أجر في تعليمه للقرآن. ففرق بين من أخذ ليحفظ وبين من حفظ ليأخذ، كما أنه فرق بين من حج ليأخذ ومن أخذ ليحج، كما أنه فرق بين من أخذ ليعلم الناس ويخطب ويأمر وينهى وبين من فعل ذلك ليأخذ. فإذا كان الإنسان يتعلق قلبه بما عند الله سبحانه وتعالى من الأجر والثواب ومحبة هذه الطاعات، ولكن ما يستطيع أن يقوم بهذا الأمر مع متطلبات حياته إلا أن يأخذ شيئا من ذلك، والله عز وجل مطلع على قلبه، فإنه إن شاء الله تبارك وتعالى يكون أجره بإذن الله موفورا مع أخذ هذا الأجر الذي هو أراد من وراء ذلك أن يتمكن من هذه المهمة العظيمة. خيركم من تعلم القرآن وعلمه كما جاء في الصحيح، والأولى لمن أغناه الله أن يتعفف عن أخذ شيء في مقابل تعليم القرآن والعقائد والحلال والحرام والعلم عند الله. وهذا لا خلاف فيه بين العلماء أن الإنسان مع إباحة ذلك وأخذ الأجر في ذلك، إلا أنه إذا ترك ذلك احتسابا وابتغاء عند الله، ومن مثل هذا الذي يسير على طريقة الأنبياء والمرسلين لا يسأل الناس أجرا ولا يود إلى أن يكون أجره حسنات وأجورا يوم القيامة تنفعه عند لقاء ربه سبحانه وتعالى، ومن مثل هذا؟ فهذا مع الاحتساب لا شك أنه أفضل، لكن الكلام في تحرير محل النزاع، هل يجوز له أن يأخذ مع الاحتساب وكذا، هل يجوز له أن يأخذ أم لا؟ فأنت ترى أن من العلماء من منع واستدل بأحاديثه، كلها لا تخلو من مقال، ومنهم من أباح وهم الجمهور واستدلوا بالأحاديث الصحيحة، والحقيقة لا تقوى الأحاديث الضعيفة على مقاومة هذه الأحاديث الصحيحة، وبالتالي يكون الراجح من كلام أهل العلم جواز الأخذ على تعليم القرآن وتعليم العلم، لأن هذه من الأمور التي يحتاج إليها المسلمون. ولو أننا قلنا لا يجوز الأخذ بهذا، فقد ينصرف الناس إلى معاشهم طلبا لما يجب عليهم أيضا من القيام على النفقة على الأبناء والأهل وغير ذلك، وبالتالي قد تضيع هذه الأمور مع ما يدعمها من الأدلة الشرعية التي ذكر الشيخ هنا رحمه الله تعالى. والاحتساب في هذا كله أفضل وأحسن للإنسان، والاحتياط أفضل وأحسن، لكن هذا لمن كان مستغنيا. نعم نعم. مالها؟ من مقال. إيه نعم لا شك. وهي؟ ما هو بالعلة يجد الحكم بقى، إنما الحكم العلة تعليل الحكم. العلة تعليل الحكم، لكن يجد أنها على المنع، هذا الحديث على المنع. أين صح القاعدة صحيحة، بس إذا لم يوجد معارض، القاعدة صحيحة إذا لم يوجد معارض، يعني هذه أحاديث وطرقها مختلفة وإن كانت لتخون مقال لكن بمجموعها يفيد حكما وكذا، هذا نحتاج إليه عند المعارضة. أما عند المعارضة فلن نقدم مثل هذا على الحديث الصحيح الصريح في هذا الباب وإمكانية تأويل هذه الأحاديث. فعندنا هذه الأحاديث نتركها لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول لأنها لا تقوى من جهة الثبوت على معارضة الثابت. الثاني أنه من جهة المعنى يمكن أن تؤول لتجتمع مع هذه الأحاديث. نعم. لا، من أقول لك في بعض الأحيان نقول وإن كانت الأحاديث ضعيفة لكن لما تعددت المخارج هنا، فهذا حديث أبي وهذا حديث عبادة بن الصامت وهذا كذا وكذا، لما تعددت المخارج في هذا ونقول يمكن أن تفيد هذه الأحاديث مجموعة طريقها حكما، لكن بشرط ألا تعارض أحاديث صحيحة. وإلا معلوم أن الأحاديث إذا كان فيها ضعف وعندنا أحاديث صحيحة تخالف هذه الأحاديث فإنه يقدم الصحيح. نعم هذا من القواعد. يكره. نعم نعم. هو يعني الشيخ الشنقيطي رجل عرف بالتحقيق يعني من النقول، حتى يقول الشيخ عطية سالم عنه يقول قال شيخنا يعني لو شنقيطي يقول يعني كل آية في كتاب الله سبحانه وتعالى أنا أعلم ما قيل فيها، أنا أعلم ما قيل في كل آية من كتاب الله عز وجل. ولهذا سبحان من أعطى، تجد المباحث الحديثية، المباحث الفقهية، المباحث اللغوية، هذا تفسير نافع، نافع جدا يعني في المتأخرين قد لا تجد له نظيرا هذا الحديث. فسبحان من أعطى. فيقول الشيخ عطية سالم من الشيخ الشنقيطي يقول أنه لا توجد آية في كتاب الله سبحانه وتعالى إلا ونعلم ما قيل فيها، يعني له في كل آية معرفة بكلام أهل العلم حولها من جهة المعاني سواء كانت لغوية أو المباحث المتعلقة بها، كل ذلك مع عقيدة سلفية، ولهذا كان تفسيره نافعا جدا. نعم نعم
ترجم فيه وكان يقول يعني وكنت إذا سمعت تسجيلي للتفسير كتاب الله كنت أتعجب يعني أقول يعني
من هو؟
هو الشنقيطي نفسه.
أنا
يعني كان يعني يظن في نفسي يعني وقال لي مش أقول يعني تفسيرك يا شيخ طيب وكذا، أنا أقول يعني هذا كلام عادي يعني
صحيح عادي هو بالنسبة له عادي. نعم الشنقيطة معروف يعني إنه من الحفظ ما عنده الشنقيطة حفاظ، لكن إذا هدي إلى السنة نفع الله عز وجل به سبحانه. شوف هذا الضال المنحرف ضده، هذا ضده هذا سبحان الله، لو كان رجلا على السنة حصل بنفع عظيم جدا، لكن سبحان الله ضلال. فماذا عسى أن يصنع الحفظ بلا سنة؟ يكون سيفا بطارا حادا يقطع من اقترب منه، أولى له أن لا يكون كذلك. ولهذا انظروا إلى الأمثلة في هذا العصر، انظروا إلى هذا الدد سبحان الله، أنا رجل يعني ما رأيت له مقطعا، لا رأيته جسدا وسمعته لسانا ورأيته كثيرا وكثيرا وما كان يظهر أي شيء. والله يا إخواني سبحان الله ما حصل مرة عبارة تؤخذ على هذا الرجل على مدار سنوات كنا يعني نذهب ويأتينا في المدرسة وكذا، وما حصل مرة عبارة تأخذ علينا أشعرية ولا صوفية ولا كذا، رجل عقيدة ما فيها أبدا. ولم أطلع إلا مؤخرا لما احنا رجعنا ورأينا هذا بقى على الشبكات. معقول هذا؟ سبحان الله، هذا مثال أن المخذول سبحان الله من خذله الله سبحانه وتعالى هو الذي لا يوفق إلى السنة. ماذا عسى أن يصنع الحفظ له؟ وصار لو تسمع هذا الرجل لا أظن أن أشعريا يقعد لمثل هذا. من هو هذا علي جمعة؟ هذا من كانك تقرأ للمتكلمين القدامى، ليس لأهل السنة، متكلمين القدامى الجوين والرازي وكذا، وتسمع له. الثاني هذا الحازمي شاب صغير أعجبته نفسه على حفظ شديد، لكن حرم السنة، صار تكفيريا جلدا لا يبالي ومقتحما بلا حدود، عنده جرأة غريبة يقول هذا عليه جميع العلماء هذا لا تبال، وهكذا وجميع العلماء على خلاف ما يقول، عنده جرأة عجيبة، جرأة عجيبة، لكن عنده حفظ. وأيضا مثل الحجي لما كانت فتنته في إظهار تعظيم السنة، ليس في الحفظ لكن كان يظهر تعظيمه للسنة بدقة، حتى بعد ذلك حاكم أئمة السنة الذين تعلم من كتبهم حكمهم إلى ما يسمى هو سنة، فصار يبدع بلا تقيد بطريقة العلماء في ملاحظة زلات أهل العلم. فنقول هذا نقول سبحان الله ليس العلم بكثرة الكتب والرواية كما ذكر السلف رحمه الله تعالى، إنما العلم يا أخواني اتباع العلم، طريقة يتبع فيها الإنسان العلماء ويتبع أحكامهم. ولهذا ما حييت وما بقيت حياتك لأن تموت لا تتكلم في أمثال هؤلاء من ابن حجر والنووي والخطابي وكذا إلا ما اتفق عليه سادات الأمة الأكابر في كل عصر من بعد عصر هؤلاء، والذهبي وابن تيمية وابن عبد البر وكذا، إلا بما نطقوا به. لا تعجب بنفسك تحت ستار السنة، تعظيم السنة، ولا تبالي بأحد ولا شوف ما سلكه العلماء إلزم غرضهم في ذلك. طالما انه مسلك متفق عليه وحكم متفق عليه. اما اذا اختلف العلماء في الحكم فخذ ما يدل عليه الدليل، خذ ما يدل عليه الدليل. انا اتي يوما ما واقول هذا ابن حجر مبتدع ضال، وهذا النووي والسنة والتقدم وما ادري، من الذي سبقني؟ من الذي سبقني هذا؟ حازمي ولا حجي؟ سبقني من من العلماء؟ سبقني من؟ سبقني ابن باز والألباني وكذا؟ سبقني من قبلهم؟ خلاص، لا شوكاني ولا صنعاني ولا ابن حجر ولا نووي ولا خطابي ولا بيهاقي ولا كل هؤلاء. نبه على أخطائهم كما نبه العلماء. لماذا يا أخواني؟ أيضا هذا لا يصادم القاعدة، لا يصدم. لماذا؟ لأن هؤلاء العلماء إنما وقعت منهم هذه الأمور زلات خفي عليهم الحق فيها، وقاعدتهم في تأصيل السنة والاستدلال بالسنة والرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة قاعدة منضبطة موجودة ما أحد خالف فيها، ولكن خفي عليه الحق، وهذا أمر لا يعصم منه إنسان. خفي الحق، قد يتكلم الإنسان بكلام شاعرة وهو لا يدري، وهو يؤصل الرد على شاعرة ويرد على شاعرة، لكن ما دري أن هذه العبارة دمها من عباراتهم، ومات على ذلك ولم يعلم الحق. مثل هذا هو صنيع هؤلاء، لكن هؤلاء لا يفرقون بين قول وفقه للبدع وبين البدعة نفسها والحكم على الشخص بها. فقد يقول الإنسان قولا ومع ذلك يختلف حكم القائل فيه عن الإيه؟ عن القول ذاته. فالأقوال الخاطئة ترد مهما كان الناطق بها، أما الحكم على الشخص بأنه مبتدع أو غير مبتدع فهذا يحتاج إلى توافر الشروط وانتفاء الموانع. فشخص قام بالسنة ونشرها ودعا إليها وقال قولا يوافق أهل البدع أو بعض أهل البدع ومات ولا يعلم بذلك، تجنب قوله، ولكن لا تسقطه لأنه عرف بالسنة والدعوة إليه، بخلاف الملبس أصلا وخلاف المدارس وخلاف من لم تثبت له سنة يدافع عنها وينافع عنها. فالإنسان يتبع العلماء، إنما مثل الدد ومثل الحازمي ومثل الحجي وأمثال هؤلاء يا إخواني الذين عندهم من الحفظ ما يظهر. وهذا مؤخرا عرفنا أيضا هذا الطريفي، عبد العزيز الطريفي أيضا في السعودية، أمثال الشباب هؤلاء الذين أعطوا ذكاء ولم يعطوا ذكاء، وأعطوا فهوما ولم يعطوا علوما، هؤلاء حرموا. ولذا شيخ الإسلام ينص على هذا. قد يكون الإنسان عنده العلم وإنسان عنده الذكاء وإنسان عنده الذاكرة، لكن ما ينتفع بهذا أبدا. ولهذا الفهم يا إخواني، الفهم أهم من الحفظ، بارك الله فيكم. الفهم أهم من الحفظ، كما كان يقول شيخنا الأطرم رحمه الله عز وجل وطيب ثراه وجعل الفردوس الأعلى مثواه. كان بعض إخواننا لما كان يحسن يقرأ الشيخ ويقول يا ولدي أنا ما عندي حلقة قراءة، كلاما معناه يعني ما عندي حلقة قراءة وكتاب أنا أعلم قراءة، ما تحرص على يحرص على الفهم. فهم، كان دايما الكلمة هذه نسمعها كثيرا من الشيخ، فهم أهم حاجة يا إخواني، الفهم، كان دايما يقول هذا الشيخ. ولهذا كان مربي عالي المستوى سبحان الله. يا إخواني أهم حاجة الفهم، الفهم يركز الشيخ، وصدق أهم شيء الفهم. ما منهج السلف؟ أليس هو الفهم لكتاب الله وسنة رسول الله؟ وإلا فكل يستدل بالكتاب والسنة، كل عنده النصوص، لكن بفهم من؟ الفهم هذا هو المهم، هو العطاء، هو المنحة الخاصة. ففهمناها سليمان وكلا أتينا حكما وعلما، هذا الفهم هو البصيرة هو الفرقان. نعم.